سليمة حنت وأنت يوم صارت.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني إن النظام غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية، ما يؤكد أن تل أبيب تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة عبر تويتر أن النظام الزائف للكيان الصهيوني يعد تهديدا خطيرا لأمن منطقتنا المشتركة، ولا شك في أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني العريق. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واستهدف المقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة بوابل كثيف من الرصاص. في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بينهم أطفال داخل منازلهم جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في بلدة عزون شرق قلقيلية. بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول. وتجري الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، بينها حركة النهضة التونسية التي قالت في بيان إنها وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وبأدواته لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن، مؤكدة تكثيف انتشار قوة الأمن في محافظة البلاد للحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال أعمال الشغب، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. طالب الناطق الرسمي باسم الحراك الثوري في جنوب اليمن في الخارج أهالي مدينة عدن بالخروج في مظاهرات احتجاجية تضامنا مع أبناء ردفان في محافظة لحج اليمنية. ودعا محمد النعماني جماهير الحراك في عدن إلى التعاون مع أبناء ردفان والقوى الثورية لنقل الاحتجاجات الشعبية إلى عدن، والتي قال إنها ترفض جرائم وانتهاكات المجلس الانتقالي المتمثلة بعمليات تعذيب وإعدامات بحق المعارضين السياسيين والزج بهم في السجون السرية الإماراتية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على عمل القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا. وقال بيسكوف للصحفيين أن الرئيس بوتين أمضى يوم أمس في مقر قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير العملية الخاصة في أوكرانيا، كما عقد لقاءات منفصلة مع القادة. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي للحلفاء في الناتو أن يواصلوا مدها بالأسلحة. وأوضح ينس ستولتنبورغ في تصريح صحفي أنه يجب ألا نستخف بروسيا، فهي تستعد لحرب طويلة وتحشد مزيدا من القوات ومستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر. أظهرت تقديرات مجموعة من خبراء الاقتصاد أن بريطانيا تشهد حاليا أكبر إضرابات منذ عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر. وقالت وكالة بلومبرغ على الأنباء إن المضربين يطالبون بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في بريطانيا إلى قرابة 11%. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في دان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 26 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، وصل الجثمان الطاهر لوزير النفط الإيراني المهندس الشهيد محمد جواد توند غويان إلى أراضي إيران الإسلامية، وذلك بعد 11 عاماً من اختطافه من قبل القوات العراقية الغازية ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفت توند غويان والفريق الذي كان بمعيته إلى داخل الأراضي العراقية. وكان النظام العراقي ينفي وجود الوزير عنده لمدة طويلة، ولكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني محمد جواد توند غويان كان أسيراً عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يومياً حتى استشهد رحمة الله عليه. في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، عمد الكيان الصهيوني وبذريعة الثأر لمقتل أحد جنوده إلى إبعاد 415 من المسؤولين في حماس والجهاد الإسلامي من فلسطين إلى جنوب لبنان. وعلى أثر رفض السلطات اللبنانية استقبالهم على أراضيها، بقي المنفيون في العراء متحملين البرد القارس وشحة المواد الغذائية. وقد أثار الإجراء التعسفي الصهيوني غضب الرأي العام الإسلامي والعالمي، وتسبب في إصدار مجلس الأمن قراره المرقم 977 الذي دان فيه تل أبيب وطالب بإعادتهم إلى ديارهم التي طردوا منها قسرا، فاضطر الصهاينة إلى العدول عن قرارهم وإعادتهم. ورغم أن عددا كبيرا منهم قد تعرضوا للاعتقال، إلا أن عودتهم إلى ديارهم قد رفعت من معنويات الشعب الفلسطيني وقوته لمواجهة الكيان الصهيوني. وأخيرا وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2010 ميلادي، اندلعت الثورة التونسية ضد نظام الدكتاتور زين العابدين بن عدي، وذلك جراء قيام الشاب التونسي طارق طيب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه معترضا على سياسة القمع التي تمارسها السلطة التونسية وتحديد الحريات المدنية وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب التونسي. وسرعان ما انتقلت عدوى الانتفاضات إلى دول مصر وليبيا واليمن والبحرين وباقي الدول العربية. وفور انتحار البوعزيزي خرج آلاف التونسيين للاحتجاج مقابل وزارة العمل التونسية، رافعين شعارات مناهضة للنظام لتتبلور الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي وأجبرته على ترك البلاد فارا من وجه العدالة إلى السعودية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حب آل النبي
خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم. عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها ويا لسيفك العدوان.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان العام 2022 وجرائم الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننتقل وإياكم مستمعينا الكرام عند فقرة إنتاجية سنستمع فيها إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف لقائنا لهذا اليوم رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. وفي نهاية المطاف مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الأسرى. تمنياتنا لكم مستمعينا الكرام بالمتابعة حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم. ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى أكثر من 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين إن المرابطين هم بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن حماية القدس ومقدساتها هو عهد الأوفياء.
أن تكونوا جسداً وجسماً واحداً في شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره والذود عنه أمام كل الغوائل وأمام كل الاعتداءات والاقتحامات الظالمة. نعم أيها المسلمون في هذا البيت المبارك، أنتم بشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك.
ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث تستعد جماعة الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك بدءا من غد الأحد ولمدة 8 أيام بحجة ما يسمى عيد الحانوكا العبري. ودعت هذه الجماعات المستوطنين وأنصارها إلى اقتحام المسجد بشكل جماعي وإشعال الشمعدان بأي شكل من الأشكال في باحاتها. الزميل منذر ربيع والتقرير التالي.
كاد عام 2022 ينتهي والمشهد لم يتغير، فانتهاكات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه بحق المسجد الأقصى تتصاعد. دعوات مكثفة لجماعات الهيكل المزعوم وحاخامات وقادة المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى عيد الحانوكا العبري، وذلك بدءا من يوم الأحد ولمدة 8 أيام. جماعات الهيكل المزعوم نشرت دعوات مركزية لاقتحام المسجد بأعداد غير مسبوقة وإشعال ما يسمى بشمعدان الحانوكا في ساحاته بأي شكل من الأشكال. وفي سبيل تحقيق ذلك وفرت حملات النقل المجاني للمقتحمين. وتشير دعوات هذه الجماعات إلى تعهدات غير مسبوقة من قوات الاحتلال بزيادة أعداد المقتحمين ومدة الاقتحام ومنح حرية التجول وأداء الطقوس لهم طوال مدة اقتحامهم للأقصى، لا سيما في ظل تحول قطعان المستوطنين إلى وزراء في الحكومة الصهيونية المقبلة. مراقبون حذروا من خطورة ما ينتظر المسجد الأقصى على ضوء تلك الدعوات والتهديدات باقتحامه وإقامة الطقوس التلمودية المزعومة في ساحاته. يأتي هذا في ظل مواقف فلسطينية غاضبة من ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى، كدت أنها لن تخذله في أي استفزاز صهيوني قادم.
نشكر الزميل منذر ربيع على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، نستمع معا.
سيد محمد، التحريض غير مسبوق ودعوات علنية لاقتحام المسجد الأقصى بما يسمى عيد الحانوكا أو عيد الأنوار الذي يصادف غدا الأحد، كيف قرأتم هذه الدعوات؟
طبعا في البداية نطرحها مع الشهداء، نتمنى الحرية لأسرانا. طبعا الدعوات هذه مش جديدة علينا، ولكن اليوم صارت بكل وقاحة لما غيروا اللافت على مدخل حائط البراق اللي كانت تمنع دخول للحائط للمسجد الأقصى. فاليوم اتجرأوا أكثر وأكثر بقضية الاعتداءات والتحريض والدعوات وتشجيع الناس للاقتحامات. ليش أصبح القانون في إيدهم أكثر وأكثر؟ اليوم عندهم جرأة للدخول للمسجد الأقصى أكثر من السابق، وخاصة تغيير الإجراءات. وبلشنا نشوف الإجراءات، يعني نحن كمقدسيين على سبيل المثال أنا شخصيا بمارس مشي من باب العمود لشيء جراح للمظاهرة الأسبوعية براحتي مع رفع علم فلسطين، ولكن قبل أسبوعين أخرجوني من باب العمود. الجمعة اللي فاتت اعتدوا علي من ليش؟ اليوم بنحس ان الاجراءات للشرطة بلشت تتنفذ على ارض الواقع، لان جزء من الضباط وقيادات الشرطة كلهم من اليمين متطرف، كلهم موجودين في المستوطنات، هم اللي بيديروا اليوم المعركة. حسب أوامر اليمين المتطرف، والأحزاب اليمينية اليوم اللي سيطرت على الحكم أو سرقت الديمقراطية تاعت دولة الاحتلال اللي تدعي أمام العالم أنها هي الدولة الوحيدة بالديمقراطية بالشرق الأوسط، اليوم تعرض قدام العالم لما أصبح اليمين مع اليسار الإسرائيلي بعضهم قاعدين بناقضوا بعض أنه هذه مش ديمقراطية، هذه سرقة للقوانين، السرقة ده قوانين بن كبير، قانون دل، كل هذه بتدل أن اليوم إسرائيل أصبحت على أقرب وقت إلها أنها تغير ملامح مسجد الأقصى. وللأسف أمتنا العربية والإسلامية تتفرج على هذا الكيان شو عمال بيعمل فينا ومش معطيهم راجع. لو في راجع مضبوط كان ما بتجرأوا يتحدوا هذه الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني بكل بجاحة بهذه الأيام.
طيب سيد محمد، ما المتوقع للأقصى في ظل هذه الدعوات وعمليات الاقتحام المتواصلة؟
طبعا يعني اليوم اتبلغنا بأوامر إبعاد لمواطنين المقدسيين من مسجد الأقصى. أنا شخصيا تم منعي من دخول مسجد الأقصى أطراف الفجر. كل هذه الإجراءات بتوحي أن هناك مخطط واضح، وستبقى يعني ستظهر ملامحه يوم الأحد في المناسبة هذه اللي دعوا لها بما يسمى عيد الأنوار، اللي راح يكون وضعه صعب على المقدسيين، راح نشهد بعذاب أكثر وأكثر بهذه الأيام واعتقالات للمقدسيين. أصبح اليوم الأمر الإداري توقيعه بسهولة، الإبعاد بسهولة من أجل إفراج المسجد الأقصى وإبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وعن القدس. فبنأمل أنه اليوم إحنا كفلسطينيين مقدسيين مع إخواننا في الداخل الفلسطيني نوحد طاقاتنا نوحد جهودنا، لأن اليوم الهجمة على الشعب الفلسطيني، على كل من هو عربي وليس من هو ابن الضفة الغربية أو ابن القدس أو ابن 48. فاليوم إذا ما حطينا آلية للحفاظ على المسجد الأقصى كما شاهدنا هناك في برنامج ظهروا أعضاء الكنيسة أنه بيفسروا كيف الدخول للمسجد الأقصى وشرعوا الدخول، ناس تعترض ناس لا تعترض. فبتطلب مننا اليوم كمقدسيين كفلسطينيين كعرب موجودين، أكثر من 1.5 مليون فلسطيني موجود في الداخل الفلسطيني مع حوالي 400,000 فلسطيني مقدسي، يعني قريب 2 مليون احنا بالقدس 48، يتوجب علينا ان نتحرك للحفاظ على المسجد الاقصى بالوضع القائم الان. اذا ما قدرنا نرجعه لقبل 5 سنوات وعشر سنوات، اذا ما قدرنا نوقف نرجع على كده نحافظ على ما هو مقائم في هذه الايام.
الناشط المقدسي محمد ابو الحمص، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا ندى فاضلي ومنذر ربايعة وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، والشكر موصول للناشط المقدسي محمد أبو الحمص.
ما ساوم سيف الأبطال ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، العام 2022 وجرائم الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ما دلالات التقارير الدولية حيال جرائم الاحتلال؟ هل تتخطى هذه التقارير إطار البيانات؟ وهل المستوى الرسمي الفلسطيني أو المدني يرقى لملاحقة الاحتلال؟ العام 2022 وجرائم الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم أعلنت الأمم المتحدة استشهاد 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم عشرات الأطفال برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري. وأدان خبراء الأمم المتحدة في تقرير تفشي ما وصفوه بعنف المستوطنين والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، الأمر الذي جعل العام 2022 الأكثر دموية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
دماء الفلسطينيين تذرف في أراضي الضفة الغربية. مع اقتراب نهاية عام 2022 واستمرار استخدام الاحتلال ما يسمى بالقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دانت منظمة الأمم المتحدة أساليب العنف المتبعة والممنهجة ضد الشباب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، مما جعل العام الحالي هو الأكثر دموية على الإطلاق في مدن الضفة، وذلك حسب تقرير للمنظمة الدولية التي وثقت أعداد الشهداء الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2005. خبراء أمميون وقعوا بيانا نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. البيان الموقع من 3 أعضاء يكشف حجم جرائم الاحتلال المرتكبة ضد أبناء الضفة. 150 شهيدا من بينهم 33 طفلا حصيلة ممارسات الاحتلال الإجرامية داخل المدن منذ بدء العام الجاري، عدا ما يجري من انتهاكات للفلسطينيين في مهاجمة بيوتهم وتدمير ممتلكاتهم وأرزاقهم التي يتكسبون منها، وقطع الطرق أمام أبنائهم في سيرهم لطريق العلم، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش. ويبدو أن الأمم المتحدة التي وثق تقريرها الأخير المئات من جرائم الاحتلال ما زالت تكتفي بلعب دور المتفرج أو إحصاء الانتهاكات في أحسن الأحوال، ما يمنح الاحتلال الأريحية في ارتكاب انتهاكاته دون محاسبة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن تصاعد جرائم الاحتلال في العام 2022 والتقارير الأممية المتعلقة، نستضيف في برنامجنا هذا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أستاذ صلاح، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله، وأنا أشكر لكم إتاحة الفرصة لنا هذه في حضوركم معنا. ما دلالات حديث الأمم المتحدة في تقرير عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة أعدام لأكثر من 150 فلسطينيا؟
نعم، نحن نتحدث عن تصاعد في انتهاكات الاحتلال وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
نعم.
وخاصة جرائم القتل الميداني والإعدام خارج إطار القانون والناجمة عن تفريع وتائر جرائم الاحتلال والناجمة عن تصاعد الفاشية اليمينية المتطرفة والعنصرية الإرهابية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتبع سياسة اليد المرخية على الزناد، والتي تسمح بحصانة كاملة لجنودها وضباطها بأوامر من المستوى السياسي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الأراضي الفلسطينية لتصل خلال عام 2022 إلى قرابة 217 شهيدا فلسطينيا، من بين 52 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية. يتم من خلال هذه السياسات والجرائم اقتحام المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وإطلاق النار بشكل مباشر، عدا عن أن هناك جرائم صورت على مرأة ومسمع من العالم كجريمة شيرين أبو عاطلة وجريمة قتل الشهيد عمار مفلح. هذه الجرائم باتت تروع العالم، وخاصة الجرائم الموثقة عبر الكاميرات التي أدت إلى صدمة أممية وعالمية من جراء تصاعد إرهاب دولة الاحتلال وجنوده.
نعم. طيب في ظل الوضع الحالي يا أستاذ صلاح، التطرق من قبل الأمم المتحدة لعنف المستوطنين وكذلك الاستخدام المفرط للقوة، هل يمكن أن يتمخض عن هذا الأمر شيء أم يبقى في إطار البيانات فقط؟
نعم، عنف المستوطنين وتشريع جماعات إرهابية كجماعة فتية التلال وجماعة لهذا وجماعة تدفيع الثمن ومحاولة شرعنتها وشرعنة ما تقوم به من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وبحراسة قطعان المستوطنين، من المفيد إدانة هذه الانتهاكات وهذه الجرائم، ولكن الاكتفاء بالإدانة فقط غير كافي لوقف هذه الجرائم. المطلوب هو إجراءات فعلية من الأمم المتحدة تنفي سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وتساهم في وضع الأمور في نصابها بأن هناك دولة ودولة إرهاب منظم وجنود يمارسون جرائم حرب، وأيضا قطعان من المستوطنين هم مجرمين بالأصل في جريمة الاستيطان عدا عمن يقومون به من جرائم، وبالتالي لابد من ضمان مسار جاد لمساءلة ومحاسبة هؤلاء القتلة أمام محكمة الجنايات الدولية باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
نعم، وأمام هذه الحالة صمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضا المجتمع الدولي بشكل عام أمام جرائم الاحتلال، هذا الصمت إلى أي حد ساعد في تنامي جرائم الاحتلال خصوصا في الضفة الغربية؟
نعم، نحن ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، الصمت وازدواجية المعايير هي وصف فاعل لاستمرار إفلات قادة الاحتلال وجنوده من العقاب، وهي تعطي ضوء أخضر لدولة الاحتلال وجنودها وقطعان مستوطنيها لشن مزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وهذا ما شهدناه من تصاعد جرائم اقتحام المسجد الأقصى في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني وإداء صلوات جنودية وهدم المنازل وعمليات التطهير الأرضي والقتل على الحواجز واقتحام المدن وتسريع وتيرة الاستيطان والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وبالذات الأطفال والنساء عدا عن التمكين بالأقصى واستمرار العدوان والحصار على قطاع غزة، وبالتالي مطلوب وقف سياسة الكيل بالمكيالين وسياسة الصمت والبدء بإجراءات جادة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين من خلال تحرك فعال من الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأيضا ضمان مقاطعة ومساءلة دولة الاحتلال على هذه الجرائم.
طيب وأنا لأتساءل، يعني ملاحقة الاحتلال، هل المستوى الرسمي الفلسطيني أو المؤسسات، يعني مؤسسات المجتمع المدني، يرقى لملاحقة هذه الجرائم؟
نعم، هناك جهود تتم في إطار توثيق ورفض هذه الانتهاكات ومتابعتها مع كافة الأجسام الدولية عدا عن التحرك من أجل حث مكتب الدعاء العام على القيام بواجباته، ولكن للأسف الشديد منذ أن قدم كريم خان لمحكمة الجنايات الدولية وهو يمارس مهمة التسويق والمماطلة في متابعة إجراءات التحقيق التي فتحته سلفه فاتو بن سوتا، وبالتالي هو قدم إلى هذه المهمة عدا عن الضغوط التي تمارس على المحكمة لإثنائها عن القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني في فتح تحقيقات جادة، عدا عن أن الأمر لا يتعلق فقط بالمحكمة وإنما يتعلق بضغوط تمارس على الفلسطينيين لوقف مسار الملاحقة، وللأسف القيادة الرسمية استجابت إلى بعض هذه الضغوط وبالتالي هي لم تحل بعض من هذه الجرائم أو معظم هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أنها لم تفعل مبدأ الولاية القضائية الدولية، وفي ظل هجوم دولة الاحتلال على منظمات المجتمع المدني في محاولة لشيطنتها وقطع التمويل عليها ومحاولة لفرملة عملها في تنسيق ورصد ومتابعة هذه الانتهاكات، هناك جملة من التحديات تحول دون فتح مسار جاد لمساءلة قادة الاحتلال عدا عن نقص التمويل الذي يعتبر المسبب الأساسي في غياب قدرة منظمات المجتمع المدني على ملاحقة مجرمي الحرب خاصة باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضاء الوطني في أوروبا على سبيل المثال وفي أمريكا اللاتينية أمريكا وغيرها من دول العالم التي يتيح قضائها الوطني ذلك، وبالتالي هذا مطلوب متجاوز هذه التحديات بالإسراع في ضمان إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية من قبل دولة فلسطين، وهذا يتطلب ضغطا على القيادة الرسمية الفلسطينية لوقف مسار التسوية أو الأوهام باتجاه المسار من جديد والتحلل من كل التزامات أوسلو والبدء بمسار يقوم على تسهيل الصراع وفي القلب من ذلك فتح مسارات المساءلة والمحاسبة بقادة الانقلاب.
نعم، وما السيناريوهات المتوقعة مع مجيء الحكومة الجديدة حكومة نتنياهو ومن يواكبه من اليمين المتطرف؟
نحن للأسف إذا صعود هو ذروة صعود الفاشية العنصرية المتطرفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن إذا هذا الصعود الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة في صعود قوى إرهابية لا تؤمن بأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية ولا بمعايير حقوق الإنسان، فبالتالي ربما سنشهد تشريعات أكثر عنصرية باتجاه إعدامات الأسرى وأيضا إبعاد العائلات الفلسطينية عائلات الشهداء والأسرى، إضافة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والخيانية، وإضافة إلى ذلك تشريع عمليات اقتحام المسجد الأقصى وصولا إلى التحذير من هدمه، وأيضا تشريع عمليات التمييز العنصري والإرهاب بحق المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مناطق 48، وبالتالي نحن نحذر العالم من مغبة الصمت على هذه الانتهاكات والجرائم والتي ينبغي مواجهتها بمقاطعة هذه الحكومة وضمان التزام العالم بتحركات
نعم. ألف تحية وشكر لحضوركم معنا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، حياكم الله سيدي الفاضل.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روضة الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روضة الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليمزي وطني.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الوافر لمتابعتكم لهذا البرنامج مستمعينا الكرام. أدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامجنا مستمعينا الكرام 0098 92154899 وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت وعنواننا arabicradio.net. حياكم الله أيها الكرام، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل أهلا بكم. نظم نادي الأسير الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة 40,000 رسالة وفاء من طلبة فلسطين إلى عميد الأسرى كريم يونس في مدرسة بنات البيرة الجديدة. رسالات الطلبة أعلنت عن دعمها للأسير يونس الذي سيكون على موعد مع الحرية في 5 من الشهر المقبل بعد 40 عاما من الاعتقال وراء قضبان الاحتلال. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. 40 عاما من الانتظار والمعاناة، وما زال عميد الأسرى كريم يونس ينتظر انتهاء حكم الاحتلال له داخل سجونه. وكعادتهم أبناء فلسطين سبقون لنصرة أسراهم، حملة 40,000 رسالة وفاء من طلبة فلسطين إلى عميد الأسرى نظمها نادي الأسير الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ليشعل من خلالها طالبات مدرسة البير الثانوية مشاعرهم المتوقدة داخل إحدى قاعات المدرسة نصرة للمعتقلين وراء القضبان.
أنا بالبداية ما كنت أعرف عن الأسير كريم يونس، يعني ما كنت أعرف مين الأسير كريم يونس. قمت أني بحثت عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وحاولت أني أشوف معلوماتي كثيرة عنه وأبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وألهمني هذا الشخص لأنه أكثر شخص أسير سجن في سجن الاحتلال لمدة 40 عاما. أول شيء المعلومات اللي أنا بعرفها عنه كنت دائما بسمع عنه من زمان، يعني بسمع عنه، فلما انطلقت هاي المبادرة فأنا حبيت أشارك فيها عشان أوصل رسالة معينة. هاي الرسالة أنه بدي أحكي له أنه إحنا معك، إحنا ما رح ننساك، أنت أبونا كلنا، حتى لو ما في عندك أبناء إحنا كل الشعب الفلسطيني أبنائك، ما تستسلم، كلها أكم من يوم ورح تصير بيننا وإن شاء الله منشوفك.
بأناملهم الفتية يعبرن عما في قلوبهن بكتابة رسائل الوفاء باللغتين العربية والإنجليزية، ويرسمن صرخة من رحم معاناة الأسير داخل المعتقلات، ويبرزن للجميع حياة الأسير الثائر التي حاول الاحتلال تغييبها عن الجميع لكنها بقيت راسخة في الأفئدة قبل الأذهان.
يعني مع اقتراب موعد الإفراج عن هذا المناضل الكبير كريم يونس بعد 40 عاما من الاعتقال، فلسطين والعالم وكل الأحرار، ما حدث تاريخي، حدث مميز أن يتم الإفراج عن هذا الأسير الذي أمضى فترة اعتقاله بالكامل على مدار 40 عاما.
وبأشعارهن الجميلة يحفرن دعواتهن المترددة ويصفن الأسير الصامد بأجمل العبارات، كلمات سيتم اختيار أجملها لتسليمها للأسير في حفل استقباله الذي سيقام بمدينة رام الله، حيث سيتم الإفراج عنه في 5 من كانون 2 يناير القادم بعد 4 عقود من الاعتقال خلف أسوار السجون.
يا بطلنا الثائر، يا مربي للأجيال العظيمة، أنت لست مجرد إنسان يسجن، بل أسطورة يفوق التاريخ احتوائها. في كل تجعيدة في وجهك الطاهر حكاية أسير، حكاية أمة، حكاية شعب. لقد ضحيت بعمرك من أجل رفع كلمة الحق لكي لا تسمح بمحتل ظالم باغتصاب وطنك.
يمارس الاحتلال بحق الأسرى داخل سجونه شتى أنواع التنكيل والحرمان من أبسط الحقوق، بالمقابل يبقى الأسير الفلسطيني صامدا مطالبا بحريته رغم محاولات الاحتلال طمس هويته وإغفال العالم عن الحق المسلوب.
الشكر موصول للزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. وفي مسار الحركة الأسيرة أكد نادي الأسير أن الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في تدهور مستمر، حيث تتعمد إدارة السجون منذ اعتقاله في 24 من أيلول سبتمبر الماضي المماطلة في نقله إلى المستشفى، وذلك لإجراء الفحوص الطبية اللازمة له، حيث يقبع في سجن عوفر. ويعاني المعتقل الرفاعي من الإصابة بسرطان في القولون والغدد، حيث تؤكد التقارير الطبية قبل اعتقاله أن وضعه الصحي خطير وأنه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة. ولفت نادي الأسير إلى أن الرفاعي هو أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وهذا الاعتقال الرابع بحقه، وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال مؤخرا قد مددت اعتقاله حتى 24 يناير العام القادم. أعزائنا الأفاضل، وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، كشفت جمعية واعد للأسرى أن الأسير ناصر أبو حميد فقد الذاكرة بشكل شبه كامل، ما يفيد بأن خلاياه الدماغية تأثرت كليا وامتد مرض السرطان إليها. وأوضحت الجمعية بأن الأطباء قرروا مضاعفة المسكنات التي يتلقاها الأسير ناصر، الأمر الذي انعكس سلبا على جسده حيث بات يدخل في نوبات نوم متواصلة. وأضافت واعد أن التغذية للأسير ناصر تتم عبر الوريد والتنفس عبر الأكسجين، وأن حركته توقفت تماما. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
دكتور مجدي، منذ عدة أسابيع وحتى أشهر الحديث يدور عن تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد. اليوم الجديد هو فقدانه للذاكرة، وهذا يضعنا أمام تساؤلات حول دلالات ذلك. لماذا يريد الاحتلال أن ينفذ هذه الجريمة بحق الأسير إلى هذه الدرجة؟
نعم، بكل تأكيد اليوم نحن أمام منعطف خطير وتحول دراماتيكي خطير في الحالة الطبية والصحية للأسير البطل ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 57 عاما، وأنضم مجموعه في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية قرابة 30 عاما على التوالي، وبالتالي هو لا يزال يتعرض لسياسة الإهمال الطبي والقتل العمد من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية في تعنت واضح وصريح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعدما وصل لهذه الحالة الطبية الخطيرة والمؤسفة للغاية. وبالتالي نحن نحذر من هذا التحول الخطير والجديد على الحالة الطبية والصحية للأسير أبو حميد بعدما فقد الذاكرة ومن ثم فقد السمع أيضا. بعد بعض المعلومات والمؤشرات لدينا، فقد السمع بشكل قرابة 95%، وبالتالي حالته ميؤوس منها، ونحن نحذر من خروج الأسير أبو حميد جدة هامدة من داخل السجون. المعطيات المتوفرة لدينا بعد زيارة والدته قبل يومين في عيادة سجن الرملة بوجود وفي الطبي من منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيب مختص في داخل عيادة السجن الرملة، وهذه الزيارة التي استمرت لمدة قرابة 45 دقيقة، وهذه المرة الأولى التي احتضنته والدته خنساء فلسطين أم ناصر أبو حميد لمدة 45 دقيقة على التوالي. قالت: أنا احتضنت هيكل عظمي، احتضنت ناصر وهو عبارة عن جثة في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، استصرخ الدمار الحي انقاد الأسير البطل ابني فلد الكبدي، هذا الموت الذي يتهدده في كل لحظة في كل دقيقة، لذلك نحن نعلم الصوت بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن الأسير ناصر أبو حميد والأسير أيضا البطل المصاب باللوكيميا بمرض السرطان والسرطان بالدم وليد دقة أبو ميلاد، الذي يواجه نفس المصير في داخل السجون بعد قرابة 37 عاما في داخل السجون والمعتقلات.
ناصر أبو حميد، وليد دقة، واليوم الحديث يدور أيضا عن عاصف الرفاعي، 3 أسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال القمعية العنصرية المتعلقة بملف الإهمال الطبي. اليوم الاحتلال دكتور مجدي يستغل هذا الملف لتحقيق ربما للضغط في أكثر من اتجاه، كيف تقرؤون خطوات الاحتلال اتجاه الأسرى؟
في واقع الأمر نحن نحذر من هذا السيناريو الخطير الذي يمر في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفي داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي أبان تشكيل هذا الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في داخل الساحة الإسرائيلية. وبالتالي نرفض المساومة وأن تبقى قضية الأسرى ورقة للضغط والابتزاز وتضييق الخناق على أسرانا البواسل في داخل السجون لتغيير الواقع المعاش في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة بعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. وبالتالي نحن نقول بأن كل هذه السياسات لن تنطلي على أسرانا البواسل في ظل الوضع الصحي والكارثي للأسرى المرضى في داخل السجون الإسرائيلية، في ظل وجود قرابة 825 حالة مرضية، منهم 25 أسير فلسطيني مصابون بأمراض السرطان، منهم أيضا الأسير يوسف مقداد والرفاعي.
ما المطلوب اليوم دكتور مجدي؟
نعم المطلوب أيضا سرعة التحرك للجم هذا الاستفراد وهذا العدوان وهذا التغول على أسرانا البواسل. المطلوب طرق أبواب المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والأممية للوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال ما يجري من جرائم طرق لجرائم حرب بحق أسرانا البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل هذا الصمت العربي المقيت وفي ظل عملية الهرولة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول سن مزيد من القوانين والتشريعات لتضييق الخناق على أسرانا البواسل. وبالتالي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وهذا الائتلاف الحكومي بقيادة أيضا بنت وبن غفير يؤسس لمرحلة جديدة سوف يكون عنوان هذه المرحلة الانقضاض على أسرانا البواسل. وبالتالي هذه الحركة الوطنية العملاقة اليوم على قلب رجل واحد، وبالتالي كل هذه المؤامرات سوف تفشل أمام صمود هذه الحركة العملاقة التي قدمت قرابة 1 مليون أسير فلسطيني، وبالتالي قدمت قرابة 232 أسير شهداء من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.
مجدي سالم المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرتنا مع الأسرى نشكر الزملاء منار عبد الجبان، هدى أبو عطا، وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الأستاذ مجدي سالم.
يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلال وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم. السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، احنا احرارك يا بلاد ما نضل مهاني.
احنا الاحرار، احنا الاحرار، احنا الاحرار، احنا الاحرار، ابطال السنساني.
اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين وفي أمان الله.